بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم فيما أفاده سيد العروة قدس الله تربته الطاهرة في مسألة اختلاط النساء بالرجال الأجانب، وقد أشرنا فيما مضى إلى أن عبارة العروة فيها محتملان: المحتمل الأول اشتمال عبارته رضي الله تعالى عنه على فروع ثلاثة، وهي كراهة اختلاط النساء الشابات بالرجال الأجانب، الثاني عدم كراهة اختلاط العجائز من النساء بالرجال الأجانب، الثالث كراهة حضور النساء الشابات للجمعة والجماعة، وعدم كراهة ذلك للعجائز. الاحتمال الثاني اشتمال العبارة على فرعين فقط: الأول كراهة اختلاط النساء بالرجال مطلقا سواء كنا شابات أم عجائز، الثاني كراهة حضور النساء الشابات للجمعة والجماعة، وعدم كراهة ذلك للنسوة العجائز. وقد ذكرنا بأن السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه أشكل على صاحب العروة بناء على فهم السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة من عبارة العروة فروعا ثلاثة، وحاول السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه إرجاع ما تضمنته عبارة العروة إلى فرعين من دون أن يشير إلى كيفية الإرجاع بنحو أو بآخر. حكينا عن السيد الأستاذ السيد الزنجاني أطال الله في عمره الشريف في مجلس الدرس قوله بأن عبارة العروة لا تخلو عن خلل في النسخ، وأن الموجود في نسخ العروة القديمة ويكره للنساء الاختلاط بالرجال ويكره لهن حضور الجمعة والجماعة إلا للعجائز، تقريبا هكذا. وعليه سيكون مدلول العبارة حينئذ اشتمالها على فرعين فقط وليس ثلاثة. ذكرت أنا في التعقيب في البحث الماضي أنه توجد لدي مجموعة من النسخ المختلفة لكتاب العروة، ومع اختلاف الطبعات وأوقات الطابع إلا أنني لم أجد فيما تحت يدي ما أشار له السيد الأستاذ أطال الله في عمره الشريف. في المقام فائدة زودنا بعض أحبتنا الأبناء الذين يتابعون هذه الجلسة معنا، وهو الشيخ حسن محمد آل سعيد المعامير البحراني زاد الله في توفيقه، أن ما أفاده السيد الأستاذ الزنجاني مشار إليه في بعض طبعات العروة الوثقى الموجودة جديدا، وقد أشار إلى موضعين من ذلك. الموضع الأول طبعة العروة الوثقى التي طبعتها جامعة المدرسين في قم المقدسة سنة 21 بعد 400 في المجلد الخامس صفحة 499، فقد أشير هناك إلى وجود اختلاف في النسخ، وأشير إلى ما ذكره السيد الأستاذ دامت أيام بركاته. الموضع الثاني الذي ذكره الشيخ حسن محمد آل سعيد المعاميري ما أشار إليه الفاضل المعاصر الشيخ محمد سند البحراني وفقه الله في كتابه سند العروة الوثقى كتاب النكاح المجلد الأول صفحة 97، فقد أشار هناك أيضا الشيخ السند وفقه الله إلى وجود اختلاف في نسخ كتاب العروة الوثقى، وأن الصحيح ما أشار إليه السيد الأستاذ دام موفقا ونتيجة ذلك اشتمال العبارة حينئذ على فرعين لا على فروع ثلاثة. إذن هذه فائدة أفادها أحد أبنائنا وأحبتنا من الطلبة المحصلين والمشتغلين، زاد الله في توفيقه وبارك الله له في جهده وأعطاه إن شاء الله ما يصبو إليه وجعل من الموفقين بحق محمد وآله. حقه بما أنه كان من المتابعين وقدم هذه الفائدة أن تذكر. إذن النتيجة أن العبارة الموجودة عندنا في متن العروة مشتملة على فرعين لا على ثلاثة فروع. الفرع الأول وهو اختلاط الرجال بالنساء، وقد عرفت حكمه فيما تقدم، فإن مقتضى معتبرة غياث بن إبراهيم البناء على كراهة اختلاط الرجال بالنساء بالبيان الذي قد تقدم فلا نعيد. يقع الكلام الآن في الفرع الثاني الذي أشير إليه في المقام، وهو مسألة حضور النساء للجمعة والجماعة. مسألة حضور النساء للجمعة والجماعة، أو قل كراهة حضور النساء للجمعة والجماعة ما عدا العجائز. هذا أيضا إن صح التعبير لو حللنا فيه فرعان. الفرع الأول كراهة حضور الشابات صلاة الجمعة والجماعة. الفرع الثاني زين استحباب حضور أو كعدم كراهة إلاه العجائز حضور الجمعة والجماعة. مع أن هذين البحثين يرتبطان في الحقيقة بمسألة صلاة الجماعة وبمسألة صلاة الجمعة، بل أيضا كلام عندهم في مسألة حضور شابات لصلاة العيدين وحضور العجائز لصلاة العيدين. مثلا لو ترجع في العروة الوثقى في صلاة العيدين في المسألة الرابعة على سبيل المثال، تجدون صاحب العروة يقول الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز. وواضح جدا كراهة حضور النساء الشابات لصلاة العيدين وعدم كراهة حضور النساء العجائز صلاة العيدين. وذا المعنى أشار إليه الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المبسوط، كما أشار إليه العلامة الحلي في كتابه المختلف، أشار إليه الشهيد الأول رضي الله تعالى عنه في كتابه الذكرى وما شابه. إذن هذه من الأمور الموجودة في المقام. قلت وأكرر، حق هذه المسألة أو هذين الفرعين أن يبحث وين؟ أن يبحث في صلاة الجماعة وفي صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين. لكن بما أننا استعرضناهما لا بأس بالإشارة إليهما ولو بصورة موجزة بما يتناسب والمقام. هل يكره للنساء الشابات؟ الآن ما عندنا كلام أن النساء العجائز لا كراهة لهن في حضور الجمعة والجماعة، وإنما كلامنا مع من؟ كلامنا مع النساء الشابات. هل يكره للنساء الشابات حضورهن في صلاة الجمعة والجماعة أو لا يكره لهن ذلك؟ طبعا جميل جدا أن يشار في المقام إلى أن المعروف بين الفقهاء رضي الله تعالى عنهم البناء على كراهة حضور النساء الشابات، وين؟ كراهة حضور النساء الشابات لصلاة الجمعة والجماعة، ونركز على الجماعة بعد الجمعة يطول الأمر. كراهة حضور النساء الشابات لصلاة الجمعة، ويتمسكون لذلك بشنه؟ يتمسكون لذلك بالروايات التي دلت على أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل. ودي مسألة يا شيخ موسى ابتلائية، لأن بعض أساطين العصر من الفقهاء المعاصرين قد أفتى باستحباب حضور المرأة في صلاة الجماعة من دون فرق بين شابة وعجوز، فكما يستحب للرجل الحضور في صلاة الجماعة يستحب للمرأة أيضا. وظاهر الحال من فتواه دامت أيام بركاته أن هذا حكم أولي صحيح موجود في كلمات بعض المراجع الكبار المعاصرين، الإشارة إلى حسن حضور المرأة لصلاة الجماعة من باب التعلم والإحاطة بالمسائل الشرعية و الظاهر في أنها حكم ثانوي. لا، بعض أساطين العصر من المحققين التزم بأن هذا حكم أولي لا فرق فيه بين الرجل والمرأة، والمدار على طريق واحد. لو كنا، ما هو منشأ ما ذكر؟ الذي زين، ما هو الدليل على ما ذكر؟ دليلنا على ما ذكر والحق ما أفاده بعض أساطين العصر من المحققين هو استحباب صلاة المرأة في المسجد كاستحباب صلاة الرجل في المسجد جماعة من دون فارق بينهما. دليلنا على ذلك كما قلت أمران. الأمر الأول، الصحيح المروي عن أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام كما جاء ذلك في وسائل الشيعة، وهو منقول عن الشيخ الصدوق قدس سره في كتابه من لا يحضره الفقيه في المجلد الأول. أقرأ من الوسائل يا شيخ عاطف، المجلد رقم 8 الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث رقم 8، والرواية كالتالي: قال وقال أمير المؤمنين، طبعا سندها موجود، الرواية منقولة في كتاب العلل الصدوق عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام إلى آخره. عن أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: كنا النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله، فكنا يؤمرن ألا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لضيق الأزر. في عبارة العلل لقصر الأزر، طبعا ضيق الأزر مو المقصود به الشاد، لأن عندنا رواية واضحة تشرح معنى ضيق الأزر، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى أهل الصفة وهم بعض فقراء المدينة الذين كانوا موجودين في تلك المنطقة، وكساهم، فكان الكسوة عبارة عن إزار بحيث إذا لبسه يغطي عورته، لكن قد ترى بعض الأشياء من تحت هذا الإزار لقصره. رواية موجودة تبين هذه الكيفية وتشير إلى هذا المعنى. احنا ما احنا بصدد الأمر، لأن المقصود بضيق الأزر هو ذات المعبر عنه بقصر الأزر، والذي يمكن إذا سجد الإنسان يكون موجبا لبروز شيء من تحته، هذا هو الغرض. فالرواية ناظرة إلى هذا المعنى. احنا يهمنا المقطع الأول، كنا النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله. واضح جدا من هذا التعبير أن الحضور من النساء في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، أولا التعبير بكنا يعني مين مرة واحدة يا شيخ زكي، وإنما كأنه يشير إلى الدوام والاستمرار، كأن التعبير بكلمة كان، كأن الإمام عليه السلام يقول كان النساء يحضرن مسجد النبي للصلاة خلف النبي صلى الله عليه وآله، وهذا التعبير بكنا يشير إلى الدوام والاستمرار، فتكون دالة على وجود تعدد الحضور والتواجد في المسجد النبوي للصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يثبت المطلوب. ما كان مرة أو مرتين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو خمسة عشر أو عشرين، بل يدل على تعدد في المقام، وده شاهد على أن المقام مقام استحباب. أيضا يمكن أن نؤكد هذا المعنى بقضية منقولة في المصادر التاريخية، وإن كانت الرواية من حيث السند للاستناد الفقهي لا تصلح لأنها رواية تاريخية، لكن من حيث التأييد صالحة في إجارة العاص أو في إجارة أبي العاص زوج زينب، هسه بتقولوا بنت النبي صلى الله عليه وآله، ربيبة النبي صلى الله عليه وآله، هذا الأمر إليكم. فالوارد تاريخيا أن العاص أو أبو العاص، هسه التردد من عندي في اسم راجعه ما ببالي، بعد تقول الرواية التاريخية هكذا، بعد من فتل النبي صلى الله عليه وآله من صلاة الفجر نادت زينب من مصلى النساء في مسجد النبي إنا قد أجرنا العاص، أظن اسم العاص، إنا قد أجرنا العاص زين، فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وقد أجرنا من أجارت. فهذا يشير إلى أن النساء كن يحضرن في مسجد النبي صلى الله عليه وآله للصلاة، فيدلل على استحباب حضور النساء في صلاة الجماعة من دون فارق بين الشاب وبين العجوز، وبالتالي لا مجال لهذا التفصيل أساسا. إذن ده الدليل الأول، وهو عبارة عن الدليل الروائي، وقد عرفت أنه تام السند والدلالة لإثبات استحباب حضور النساء في صلاة الجماعة من دون فارق بينهما. أكثر من هذا المعنى يا سيد يوسف يمكن التمسك بالإطلاقات أو العمومات من النصوص التي دلت على استحباب صلاة الجماعة، فإن لسانها لا يختص بالرجال دون النساء، بل إن لسانها لسان عموم. ولو قال الشيخ جعفر بأننا نتمسك بالانصراف زين، فإننا نقول فضلا عن كون الانصراف المذكور زين، فإننا نقول بأن الانصراف المذكور ناجم من غلبة الوجود لكثرة تواجد الرجال في المساجد على النساء لا من كثرة الاستعمال، وبالتالي لا مجال للتعويل عليه في منع الإطلاق. وإن قال الشيخ محمد بأننا نتمسك بالتبادر، قلت بأنه من التبادر البدوي الذي يندفع بأدنى تأمل ونظر. أيضا إطلاقات الأدلة والعمومات مساعدة على الالتزام بشمول النساء كشمول الرجال، لو لم نقبل بالصحيح الذي نقلناه عن الإمامين الصادقين عليهما السلام، عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن ده الدليل الأول، وهو عبارة عن الدليل الروائي المتمثل إما في النص الخاص أو المتمثل في العموم والإطلاق بالبيان الذي قد سمعت. الدليل الثاني والذي يمكن التعبير عنه بسيرة المتشرعة، فإن سيرة المتشرعة والتي كانت منذ عصر النبي صلى الله عليه وآله منعقدة على حضور النساء المسلمات في صلاة الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله أيام رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده، وهذا أيضا يساعد على ما ذكرنا. فإذا لا مجال للتشكيك أو للتأمل في هذا المضمار. يمكن أن نضيف أدلة أو لنعبر عنها بمؤيدات لما ذكرت، وهي مجموعة أمور. الأمر الأول ما دل على جواز تشييع النساء للجنائز، ودي أبو كاظم ما موجودة عندنا في المنطقة، ساس إذا بعدين شفت نساء يخرجون في تشييع جنازة لا تعترض عليهم زين، ما دل على جواز تشيع النساء للجنائز، فإن هذا واحد من الشواهد الدالة على مشروعية تواجدهن في صلاة الجماعة ومن ثم حتى في الجمعة من دون معنى. بل ما ورد أيضا في هذا المعنى من الترتيب على قضية جواز أو لا أقل رجحان حضورهن في المساجد بصورة عامة، فلكلها أمور تساعد على هذا المعنى وترتب الأثر. إذن إلى الآن لم نجد ما يوجب المانع من استحباب حضور النساء لصلاة الجماعة دون فرق بين العجوز وبين الشاب. حق شيخ زكي أن يدافع عن القائلين كصاحب العروة مثلا سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه وأضرابهما، عن القائلين بكراهة حضور النساء إلى صلاة الجماعة سيما الشابات منهن. بماذا؟ بالروايات التي وردت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاة المرأة في المسجد. طبعا اتفاقا دائما يكرر يا شيخ زكي بأن هذه الروايات ضعاف الأسناد، ويعتمدون يا شيخ عاطف على الرواية المنقولة إذا لم تخن الذاكرة عن العلامة الحلي، وعلى أساس أنها رواية مرسلة أو رواية ضعيفة السند. مثلا يعتمدوا على دي الرواية، اللي منكم يبغى يتابع وسائل الشيعة المجلد الخامس الباب 30 من أبواب أحكام المساجد حديث رقم 2 صفحة 237. قال صدوق: وقال الصادق عليه السلام، طبعا دي من مراسيل الصدوق الجزمية، وسبق أن تكلمنا عن هذا الأمر وأن مراسيل الصدوق الجزمية هل تكون داخلة دائرة الحجية أو شأنها شأن مراسيل الصدوق غير الجزمية لا تدخل دائرة الحجية، بعد تكلمت فيه فلا أعيد. وقد عرفت أن مختارنا عدم الفرق بين مراسيل الصدوق الجزمية وغير الجزمية على حد سواء. وقال الصادق عليه السلام: خير مساجد نسائكم البيوت. بعد واضح الآن يا شيخ محمد أن هذه الرواية تدل على أفضلية صلاة المرأة في بيتها على صلاة المرأة وين؟ في المسجد، من دون فرق بين صلاتها في المسجد فرادى وصلاتها في المسجد جماعة. أيضا رواية ثانية عن الصدوق: وروية أن خير مساجد النساء البيوت. رواية ثالثة ضعيفة سندا: محمد بن الحسن طوسي بإسناده، لازلت في نفس الصفحة من نفس المجلد من نفس الباب، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن يونس بن ضبيان. يونس بن ضبيان يا شيخ موسى لم يرد في حقه توثيق، وقد يبنى على وثاقته اعتمادا على رواية ابن أبي عمير عنه، ومع أننا نقبل بالكبرى أن رواية ابن أبي عمير عن شخص أمارة على وثاقته، إلا أن نقاشنا يا شيخ جعفر في المقام في الصغرى، إذ أننا عندما تابعنا لم نجد رواية ابن أبي عمير عن يونس منفردا، وإنما روى عن يونس وغيره، وهذا يجعلنا لا نطمئن إلى شمول شهادة الشيخ الطوسي قدس سره لمثل هكذا مورد، وعليه يصعب ترتيب الأثر على أن رواية ابن أبي عمير في المقام مصداق لشهادة الشيخ في العدة. والتفصيل في محله. قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خير مساجد نسائكم البيوت. عين رواية الصدوق الأولى التي قرأنا. أيضا الرواية رقم 5: الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: صلاة المرأة وحدها في بيتها، زين، صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجامع 25 درجة. هذه روايات دالة كما قلت وأكرر على أفضلية صلاة المرأة في بيتها على صلاة المرأة في المسجد، وبالتالي تكون مانعة مما قررنا من استحباب صلاة المرأة في المسجد فضلا عن صلاة الجماعة من دون فرق بين الشابة والعجوز. لكن لو لاحظنا سنجد أن جميع ما ذكرناه من النصوص ضعيف السند، وهذا مانع من الاستناد إليه، إذ قد قرر يا شيخ يا سيد يوسف في الأصول أن المعارضة فرع الحجية، فلا بد يا شيخ زكي أن تكون النصوص الدالة على فضل صلاة المرأة في بيتها معتبرة سندا حتى تصلح لمعارضة النصوص التي دلت على فضل صلاة المرأة في المسجد والجماعة، وإلا لو لم تكن النصوص المانعة من الحضور في المسجد والجماعة معتبرة سندا ما كانت لتقع المعارضة بين النصوص، والذي قرأنا كله ساقط عن الحجية لا يرتب عليه. عندنا رواية معتبرة سندا يا شيخ عاطف تدل على فضل صلاة المرأة في بيتها على صلاة المرأة في المسجد، وهي الرواية الأولى من نفس الباب في نفس المجلد صفحة 236: محمد بن علي ابن الحسين صدوق بإسناده عن هشام بن سالم. لاحظوا أنتم طريق الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه إلى هشام بن سالم هل هو معتبر أو لا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار. إذا كانت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها، يعني صلاتها في الحجرة بتعبيرنا أفضل من الصلاة في الدار، فمن باب أولى أن صلاتها في المسجد أو صلاتها في الدار أفضل من صلاتها في المسجد. طبعا بعيدا عن أن الرواية لم تتعرض إلى بيان فضل الصلاة للمرأة وين؟ في المسجد، وإنما هي بصدد الحديث عن بيان فضل صلاة المرأة في المخدع والدار، ولا حديث لها عن المسجد. لكن لنسلم يا شيخ عاطف بالأولوية القطعية على أن صلاة المرأة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، خب، غير أقصى ما كان بتلتزم بهذا المعنى سنقول لا مانع لدينا، إلا أنه ما هو المقصود بأفضلية صلاتها في بيتها؟ تفتوا بعبارة دقيقة يا شيخ جعفر، هل أن التعبير المذكور تعبير حقيقي، هذا مرتبط بكلامنا في الأصول، أو أن التعبير تعبير كنائي تورية ده من المعاريض، وأن المقام يشير إلى الحفظ والستر، التعبير غرضه أن تكون المرأة في المكان الذي تكون مستورة محفوظة مرعية تكون محمية من النظر، فتمام المدار على هذا الجانب. اتفاقا في مجلس الدرس بمحضر الأستاذ الميرزا قدس الله تربته شيخنا التبريزي أعلى الله في الخلد مقام، أفاد لما جاء لمثل هكذا نصوص قال: كنا سابقا نفهم من هذه الروايات أنها تعبير كنائي عن الستر والحفظ. يا شيخ عاطف، زين، هذا قبل أن يكون الكون. كنا نفهم من هذه الروايات التعبير الكنائي عن الستر والحفظ، ونقول بأن مدلولها إنما هو مراعاة المرأة لسترها وحفظ نفسها عن النظر إلى الأجنبي. وعليه لا نرى مانعا من خروج المرأة إلى المسجد ولو للصلاة فرادى يا شيخ موسى، زين، ما دامت محافظة على سترها وعفافها صائنة لنفسها. طيب، تالي يقول لكننا عدلنا، ده بعد ما حصل الكون، لكننا عدلنا وصرنا نفهم منها ظاهرها، وهو أفضلية صلاة المرأة في البيت على أفضلية صلاتها في المسجد. طبعا لم يقم الأستاذ قدس الله تربته ما يصلح شاهدا على هذا الأمر. والحق أن التأمل في النص، ولا وش الخصوصية يا شيخ عاطف للصلاة في المخدع؟ وش الخصوصية للصلاة في الحجرة دون الصلاة في بقية البيت؟ وش الخصوصية للصلاة في البيت دون الصلاة في المسجد؟ واضح أن اللسان من المعاريض، من التورية التي يراد بها التعبير الكنائي عن ويه؟ عن الستر والحفظ والصون والعفاف. فتمام المدار إنما هو هذا المعنى. ولذا متى ما كان الحفظ حاصلا والستر متحققا أثناء تواجدها في المسجد، لا يوجد مانع في المقام من حضورها إلى المسجد. زين، فإذا بس هالكلمة، فإذا لا نجد معارضا لما دل على استحباب حضور المرأة للمسجد. أولا هذا كله بعد التسليم بتمامية ما دل على أفضلية صلاة المرأة في بيتها، وقد عرفت حاله بفرما.
شيخنا، بالنسبة إلى الرواية اللي قالت صلاة المرأة وحدها، أليس فيها إشعار بأن الصلوات المستحبة مثلا في بيتها أفضل، والصلوات الفرائض في المسجد أفضل مثلا؟
احنا التزمنا في باب النافلة بأنه لا يحرز عندنا في باب النافلة، ذكرت أنا ذا المعنى، مو معلوم أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاة النافلة في المسجد. ذكرت في باب النوافل أن المستفاد من الأدلة هو الإشارة إلى شيء من السرية، ولذا لو كان الإنسان في المسجد يصلي أشبه بالسر، يعني مثل الحالة العامة الآن الموجودة عندنا، ما لهم علاقة الناس إن أنت تصلي صلاة الليل، تصلي نافلة المغرب، تصلي نافلة العشاء، تصلي أي نافلة، لا يلتفت إليك أصلا. فبالتالي الصلاة، صلاة النافلة في المسجد لا تقل فضلا عن صلاة النافلة في البيت. وبالتالي نفس الكلام الآن، هذا اللي أريد أوصل التنظير من هنا يا ابني، بالتالي أقول نفس الكلام أنه لا يوجد صلاة المرأة وحدها في بيتها، ما لمعنى حملها على الصلوات المستحبة
باعتبار سماحة الشيخ، لأن في هناك روايات حتى الرجل يعني أنه
جاوبتكم يا ابني، قلت هذه الروايات غرضها
تعليم الأطفال، وهذا بعض الأحيان
ما عليه، هذه الروايات غرضها الإشارة إلى التالي، الإشارة إلى إبعاد عنصر الرياء، الإشارة إلى إبعاد عنصر العجب، الإشارة إلى إبعاد عنصر يعني مداخلة النفس شيء، فهذا غرضها. ولذا إذا كان الإنسان في المسجد بعيد عن كل هذه الأمور ما في أي مشكلة. طبعا مع أن رواية الصلاة وحدها واضح المفروض أنها تشير إلى تفضيل الصلاة في البيت على الصلاة في المسجد، هي رواية الطبرسي، صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع، يعني في الجماعة، 25 درجة. انصافا هذه الرواية لا مجال لحملها على التعبير الكنائي وأنها تشير إلى مسألة الستر والساتر وعدم له الاختلاط، لكن يكفينا أنها ضعيفة سندا، وهذا بنفسه مانع من الاستناد إليها. إذن النتيجة التي أردت الإشارة إليها في المقام بس هالكلمة بأنه لا يوجد ما يمنع عن استحباب صلاة المرأة في المسجد فضلا عن وجودها في الجماعة، ولا خصوصية للعجائز دون الشابات. تفضل يا شيخ عاطف.
احنا الان احنا عرفنا الروايات اللي جبتها الان 5 روايات في انه افضل ولو انها ضعيفة. طيب في المقابل في هذه شنو الروايات الصحيحة التي ذكرتها انت الان في ان في المسجد افضل؟ انت ذكرت رواية واحدة على انها كانت تصلي رواية تاريخية.
لا لا، اي رواية تاريخية؟ جبنا رواية على الامام امير المؤمنين، كنا النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله، وأيدناها بقضية زينب.
شيخنا الآن كنا هذه مي صريحة في أنه أفضلية في المسجد، كنا هذه صريحة في الأفضلية. واحد ثاني شيخنا، هذه 5 روايات حتى لو أنها رواية واحدة صحيحة والباقي مو صحيح صحيح، لكن 5 روايات مقابل رواية وست مشرعة، لا لا يعني ما في تعارض بين الباقي، يعني بين اثنين يعني.
خلصتوا. عطني مجال الله يرحم والديك. وصلت خلاص. اسمحوا لي. أولا الروايات 5 إذا أردنا أن نداقها، أنا لأن ما هو محل بحثي هذا فقط استطراد، إذا أردنا أن نداقها الروايات 5 في حقيقتها 3، لأن رواية الشيخ الطوسي وهي الرواية 4 تعود إلى الرواية الأولى التي نقلها الشيخ الصدوق، هذا أولا، فليست روايتين وإنما هما رواية واحدة. زين، فالموجود عندنا في الحقيقة 3 روايات وليست 5، والثلاث روايات في أعلى مراتب الضعف لأنها من المراسيل، وعلى فرض البناء على اعتبارهن على فرض لن يشكلون شيئا أكثر من الاستفاضة، إذا قلنا جدلا بأنهن يفيدن استفاضة، وإلا جزما لا يفيدون استفاضة، لا يخرجن عن خبر أحد، فثلاث في مقابل واحدة كأنها واحدة في مقابل واحدة من دون فرق، هذا أولا. ثانيا، من الذي قال بأن رواية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام غير واضحة الدلالة؟ يا مولانا، التعبير بكلمة كنا صريح في تحقق الاستمرار والدوام. كان عندما يعبر كان علي عليه السلام، يعني مرة، أو أنه فعل مستمر مديم كان يلتزمه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
هل كان صريحا في الأفضلية شيخنا؟
هذا يا مولانا الآن كنا النساء يحضرنا مولانا، كنا النساء يصلين مع النبي، هذا لو كان مرة واحدة مرتين قلنا أمر عادي، واضح التعبير أنه دوام واستمرار من النساء، وهذا يدلل لو كان في البين ما يمنع من المحبوبية من الأفضلية لنهينا عنه ومنعنا.
ميمشي يا شيخنا سلمنا، لكن الآن هذا كأيام رسول الله صلى الله عليه وآله كان ضرورة لأجل تعلم الإسلام،
يا جناب الشيخ. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وآله بعد كل صلاة يلقي خطبة أو يلقي بحثا؟ مو في كل مورد، ما السؤال ما له علاقة بالصلاة، كنا يقصدنا رسول الله صلى الله عليه وآله في داره في بيوتاته، يعني ما عندنا ما يدل على أن النسوة كنا يسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد كل فريضة، وما عندنا ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلقي بحثا وبيانا في كل بعد كل فريضة، مضافا إلى أنه كان بإمكان الرجال أن ينقلون إلى نسائهن ما يلقي رسول الله صلى الله عليه وآله عليهن من أحكام، ده أمر طبيعي. فلا يوجد للأمانة الرواية صريحة واضحة الدلالة في استحباب حضور النساء، مضافا لما ذكرت من سيرة المتشرعة. هذا بلي
شيخنا، ذكرت أدلة على الاستحباب في المساجد، بس في دليل بعد في بالي ما جبته، ما أدري هل يصلح أن يكون دليل أو لا، وهو أدلة الاشتراك،
قاعدة الاشتراك.
بعد نعم.
خب جيد جدا، هم هذا يصلح أيضا، لا بأس.
شيخنا هذه الروايات يعني لو تجاوزنا ضعف السند إليها، ولو أيضا قلنا أنها ليست معاريض، فهي لا تثبت يعني عدم استحباب الصلاة في المسجد، هي جل ما تثبته أفضلية الصلاة في البيت، وهذا ما يترتب عليه أنه ننفي الاستحباب في المسجد.
لا يعني سيما بملاحظة رواية مكارم الأخلاق التي أشرنا إليها قبل قليل، لا يأتي ما أفدتموه. يعني رواية مكارم الأخلاق صريحة في استحباب صلاة المرأة في البيت على استحباب صلاتها في الجماعة، واضح أن الجماعة في المسجد بعد. لاحظوا رواية مكارم الأخلاق حديث 5 صفحة 237 من باب 30 من أبواب أحكام المساجد، صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع يعني في الجماعة 25 درجة. طبعا سواء كانت الجماعة في المسجد أم كانت الجماعة خارج المسجد، بالنتيجة أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاة المرأة في الجماعة، وهذه بعد دلالتها واضحة لا مجال، ومن ثم تدل حتى على أفضلية صلاة المرأة في بيتها على صلاة المرأة في المسجد. طبعا أما بالنسبة إلى الروايات البقية بعد، واضح أن النظر إلى المساجد، خير مساجد نسائكم البيوت، لما يقول خير مساجد نسائكم البيوت، الخيرية تدل على أفضلية وجودها في البيت على أفضلية وجودها في المسجد، ولا لا معنى للخيرية؟ الخيرية كأنما هو أفعل تفضيل تقريبا.
سماحة الشيخ، والله جف بالي معنى سماحة الشيخ أنه لسان هذه الروايات الثلاث زين هي يعني مراعاة شؤون المرأة حتى لا تحط في خاطرها بقلة الثواب، يعني باعتبار أن المرأة طبيعتها مشغولة في البيت في الطابخ في تربية الأولاد وكذا، ما عندها الوقت مثل الرجل تحضر باستمرار، يعني مثل الجهاد، يعني جول النبي قالوا هذول الرجال عندهم جهاد وثواب، احنا ما عندنا، قال لهم نبي حسن التبعل، جهاد المرأة حسن التبعل.
زين السؤال يا ابني، جميل جميل، كلام جدا ممتاز، بس السؤال، هذا تشريع لو هذا تطيب خاطر؟
لا
إيه السؤال ما عليه، كلام جميل، ما أشوف. لاحظوا هذا المفروض نوع من أنواع الحكومة، يسموها حكومة توسعة، يعني إذا نقبل كلامكم يفترض أن يكون المقام مقام تشريع، ليكون مدلول هذه النصوص حكومة توسعة، لتكون هذه النصوص حاكمة على ما دل على أفضلية الصلاة في المسجد، فتوسع الدائرة للمرأة ليقال أن صلاة المرأة في بيتها تعادل صلاتها في المسجد، فنسوي حكومة توسعة.
رخصة يعني، رخصة.
أحمي رخصة ما له معنى، المفروض أفضلية، أفضلية لابد أن نلتزم أنها في مقام التشريع من جهة، وأنها بصدد حكومة توسعة حتى يترتب الأثر. هذا الكلام غير واضح، يعني أنا اللي أدعي أنه تعبير كنائي غرضه الإشارة إلى أن المدار على مراعاة الست، المدار على مراعاة الحفظ، وليس المدار على أكثر من هذا المعنى، أكثر من ذا الأمر لا أجد.
نعم أحسنتم شيخ.
أحسن الله لكم. هذا تمام الكلام. بقى عندنا الكلام بعد في صلاة العيد، مضينا واجد، بقى الكلام في صلاة العيد، وبقى أيضا لا بأس ما دمنا نتحدث عن مسألة الاختلاط يحسن أن أشير ولو إجمالا بصورة سريعة جدا. طبعا هذا لعله بكرة إن شاء الله نقرأ أصول زين، لكن لعله في الأسبوع القادم إذا ساعدت الحياة، إذا استمرينا الأسبوع القادم المفروض الحوزة عندها امتحانات، فما أدري أنتم تبغوا تعطلوا الأسبوع القادم للانشغال بالامتحانات أو تبغوا نقرأ ولو يوم أو يومين والبقية يصير للامتحانات، الأمر إليكم. لو صار قرار على الاستمرار يحسن أن نشير إلى مسألة صلاة العيد، وأيضا نشير شيئا ما إلى عمل المرأة، وإلا بعد نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك يكون لنا كلام. بكرة إن شاء الله نتوافق على شيء. بهذا أكتفي، والحمد لله رب العالمين.